مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
شتاء نيرفيليا لفاطمة عبد الله، تقدمها لكم إسراء كرمي. عيناها السوداوان تمتلئ بالدموع، وجهها الطفولي الصغير تنتشر به علامات الأسى إثر وجع ما بدا جليا عليه. كفاها الصغيران تمسكان بتلك التي تلتحفها والتي لم تفرغ عيناها كذلك من العبرات. ملامحها مبعثرة وهي تمسك بفتاتها الصغيرة وتأبى إفلاتها. الفتاة تركل الأرض بقدمها رافضة أن تخرج من بين ضلوع والدتها. يحيطهما الأسود من كل جانب، دموع الأم وذلك العجوز يقف وراء الفتاة ليأخذها، ويبدو على وجهه الحزن كذلك. ثوب الأم الذي تمزق منه جزء وأصبح بين يدي الفتاة من شدة تمسكها به. ثم يعود المشهد إلى الخلف قليلا مصغرا الصورة، جميعهم داخل شكل سداسي يلمع بضوء قوي، لنجد أنهم جميعا بداخل نجمة في السماء. الأزرق القاتم يضغي على هذه السماء. على سطح إحدى المنازل تجلس فتاة على بعد مسافة كبيرة تنظر للنجمة نفسها بألم، وترفع يدها إلى السماء ملوحة لأحدهم. نسمات الهواء والنجوم المتناثرة حولها. خلفها عجوز يبكي وهو ينظر لذات النجمة. غرفة في الطابق الثاني على يسار السلم، تجلس وتنظر من النافذة صامدة. ساعتين على نفس الحال حتى وقفت وذهبت إلى زاوية الغرفة. جلست على كرسي كبير وأمامه ألوان كثيرة وأوراق رسم أمام الكرسي، وبأول ورقة سماء زرقاء تتناثر بها النجوم. فتاة ترفع يدها إلى السماء وهي تلوح، وخلفها عجوز يبكي تنظر إلى نجمة ما مرسومة بوضوح تلمع بضوء قوي رغم أن داخلها ظلام. وفي داخل هذا الظلام فتاة صغيرة تبكي وتحتضن سيدة على ما يبدو والدتها. عجوز وراء الفتاة يمسك بها وهو حزين. يد الفتاة تتشبث بوالدتها. قطعة من ثوب الأم في يد الفتاة. الدموع تنحدر من مقلتيهما. تجلس أمام اللوحة وتمسك بالألوان ثم تبدأ بإكمال تلوينها. نظرت إلى اللوحة بحزن وهي تتمتم بكلمات تكاد الألوان أمامها تسمعها. يوما ما ستعودين حتما، أو سأذهب إليك. الظلام داخلك ظهر جليا على نجمتك، لكن لا بأس، أحب ظلامك. صفحة بيضاء أخذت تخطط فيها شيئا بالرصاص ثم سكبت الألوان عليها، فأصبحت لوحة غريبة تنتشر بها الألوان في كل جانب، لا لون يليق بالآخر، ولكن اللوحة ككل متناسقة تماما. تركت الألوان وذهبت إلى النافذة مرة أخرى تنظر إلى السماء، وتكاد الدماء تنسكب من عينيها، ولكن تلك الأعين لم تقذف شيئا منها. منذ سنوات يغطي الثلج روحها، ورغم أن الثلج يذوب وتنساب المياه منه، إلا أنها بقيت كما هي متجمدة، ربما لأن الثلج الذي اعتراها من الخارج أيضا كان كافيا ليمنع جليدها من الذوبان. في منتصف تأملها نحو النجوم قالت بأسى: أشتاق إليك. ثم نظرت إلى اللوحة مرة أخرى وكأنها تبحث بها عن شيء ما. تخاطب أحدهم بها، تطلب منه بأن يخرج منها، رغم أن اللوحة لا تضم سوى الألوان، ولكن بالتأكيد إحدى هذه الألوان يمثل أحدهم الذي تخاطبه. ذهب ذهنها سريعا نحو الألوان. أخذت تفكر بألوان اللوحة كثيرا. أحب الألوان كثيرا، لعن قلبي بحبها، رغم أنني أمقت الرسم كثيرا. أصابت عائلتي لعنة القلم من كل جانب، كانت تكتب هي والآن أنا أرسم. لم يفارقنا القلم ليوم، مصابون به لأبعد حد. لم يأتي فرد إلى هنا إلا وأمسك قلما ليصنع شيئا ما، ولكن الرسم يختلف عن الكتابة. هناك فرق بين أن تسرد وجعا وأن ترسم أجزاءه بدقة في لوحة تجعل روحك تتعرى أمام برد الألم. أتدرك ألم أن ترسم حزنك في لوحة وتزينه بألوان؟ كأنك تكافئه على جلده لك كل ليلة. الألوان تعبر عني، كل لون من هذه يتحدث إلي بشيء. في الوقت الذي لم يكن لي فيه رفيق كانت الألوان تحادثني دوما. بعضها أخبرني عن المعاناة التي قدمتها له الحياة في بضع لوحات، وبعضهم سكب من النافذة وهو بداخل ورقة ثم بلله المطر ولفظه الورق. عندها دهسته أقدام الحياة. لا أعلم كيف يتخلص أحدهم من لون ما، أو بالأحرى ورقة بها لون ما. أخبرني أحدهم أن اللوحة التي بدون ألوان لا تسمى لوحة، فحتى لون الرصاص لون، ولون الفراغ في تلك الورقة الفارغة لون. ولكني أؤمن بأن اللوحة تتشكل في ذهنك لا على ورق وليس بألوان. اللوحة فكرة، والفكرة لا تهتم بالألوان التي تزينها، بل بمحتواها، بينما الورقة البيضاء الفارغة بلا فكرة ليست لوحة، ليست شيئا. رغم عشقي للألوان إلا أنني أعرف أن الألوان لا تصنع شيئا، الألوان فقط تزين. طالما اعتبرت الرسم عالميا، وطالما اعتبرت تلك اللوحات التي لفظها رحم فرشاتي إلى تلك الحياة أطفالا لي، ولأنها أطفالي كان علي حمايتها من أعين الآخرين، لذا لم ترى تلك اللوحات النور أبدا، لم تكن موهبتي للعرض على أي حال. أؤمن بأن المواهب لعنة، دائما تكتشف موهبة دفينة بك بعد تجربة وجع لا بأس بها. تطفو المواهب على سطحك عندما تغادر روحك، فتجد ذاتك تمتلئ بالشغف لشيء ما، تجد أن تلك الموهبة هي من خبأتك من نيران الألم داخلها. ولكن إن توغلت بها قليلا ستجد أن كل الألم يقبع في قاعها هنا، وأنها عندما خبأتك داخلها كانت تقوم بطقوس استقبال عضو جديد في مجمع الحزن الخاص بها. لم تأتي الكتابة وتدق بابك بيوم لأنها موهبة، بل جاءت بعد رحيل روحك وأحدهم، بعدما لم تصبح أنت. دق الرسم باب قلبي عندما فقدت ذاتي في مكان ما ولم أجد طاقة للبحث عنها. حينها أعطاني الرسم طاقة لتشكيل وجعي في لوحة، فكشف الغطاء عني أمام ورقة وبضعة ألوان. تحدثت عني كثيرا، صحيح لم أتحدث إلى أحدهم منذ زمن، لذا قررت البوح بأفكاري أمامك الآن. حدثني عنك، بأي لعنة موهبة أصبت أنت؟ أم أنك الآن تنظر لي ببلاهة ثم تنعتني بالمجنونة وتمضي لا تنظر حولك؟ لست بجانبك، أنا بين ثنايا أفكارك يا صاح. عام 1919، كلوج، رومانيا. عقب انتهاء العرض في المسرح الوطني والذي عرض باللغة الرومانية ليكون أول عرض يعرض بعد افتتاحه، يسير الكثيرون مبتسمين برضا، ينم عن روعة العرض. تمر نسمات الهواء اللطيفة أمام المسرح، تشعر بأنها تترنح من السعادة وتداعب تلك الأزهار الملونة في الحديقة وتلك التي تقبع أمام المسرح. وفي تلك الحديقة يقف قنديل يبعث الأنوار ليطفي على المشهد لمعة كلاسيكية تنتظر أميرا ليقبل يد الأميرة. يقف عازف الموسيقى لينثر نغماتهم في قلوب المتواجدين لتخبر الموسيقى تلك النسمات وهذه الأزهار بأن لوحة فنية بذلك الرقي لم تكن لتكتمل دون موسيقى. وفي منتصف الحديقة حيث بدأت الأزهار تغرد مع العزف بانتظام، تنظر إليها النجوم من الأعلى وهي تمسك زمام الهواء المترنح ليتراقص جيدا على النغمات. وفي منتصف المشهد يتوسط الحفل الكلاسيكي الرائع، وكأنه مايسترو الحفلة يلقنهم كيف يدلف العزف لقلبك وكيف تسير نبضات القلب مع الإيقاع فيبتسم. كيف يمكن أن يضحك المرء للحياة؟ وكأن هذا القنديل هي جميلة الحفل المنتظرة، وكأنه رسام هذه اللوحة وفرشاتها كذلك. لم يكن قنديلنا هذا سوى لورين. كيف حال جميلتي بعد العرض؟
ألبرت، لقد استمتعت اليوم كثيرا بتلك النزهة، لكن لا تنسى أنني تأخرت، أظن أبي قلقا علي الآن، لا أستطيع البقاء أكثر.
قاطعها بنبرة يعتريها اللطف. لا داعي للشرح، أعلم هذا، والآن سنعود إلى المنزل، لا تقلقي. ولكن قبل أن نعود أريد إخبارك بشيء. ظهر التساؤل على ملامحها، ولكنها لم تتحدث، فقط بقيت تنظر إليه وهي تنتظر أن يكمل عبارته. يبدو على وجهه أنه فهم أن عليه أن يكمل، فتحدث بارتجاف:
إنني أحبك كثيرا يا لورين، أحبك حتى وإن كنت أخطئ، أحبك بكل ما لدي.
نظرت له نظرة جامدة، كادت الدموع تملأ مقلتيها كما يبكي قلبها الآن، ولكنها ظلت ثابتة وصامتة، فقط تنظر إليه. ظهرت علامات الاستفهام على وجهه، لم يكن يتوقع ردة فعلها. أخذ يفسر ملامحها، عله يفهم شيئا، ولكن لم يقابله سوى الفتور. بدأ التوتر يداعب عقله. أيمكن أن تكون علمت شيئا؟ أخطأ، ولكنه يريدها أن تسامحه. في النهاية هو بشري يخطئ، وليس ملاكا كما توقعته. كلما تحدث مع عقله تظهر على وجهها تعبيرات غريبة، وكأنها تعرف بما يدور داخله، وكأنها قرأت أفكاره أو سمعت عقله يتحدث. توقف عن التفكير لدقيقة عندما سمعها تبدأ حديثا:
اسمع ألبرت، أنا أعلم بأنك تحبني، ولكن صدقني لم يحبني قلبك البتة. ربما كنت جميلة ولطيفة بالهيئة التي جعلتك تتعلق بي أو ترغب بي جانبك، ولكن هذا، قالتها وهي تشير لموضع قلبه، هذا لم يحب لورين بيوم، هذا تسكنه أخرى أو لا يسكنه أحد، لا أعلم، ولكن ما أعلمه أن لورين ليس به. لهذا دعني أخبرك بأنني والآن سأنهي ما بدأ منذ أعوام بسبب حماقتي، وسأزيل عنك عناء وجودي. حاول التحدث ولكنها قاطعته: أعلم جيدا بأنك ستتألم كثيرا بعد رحيلي، ولكن هذا خير من أن يتألم كلانا فيما بعد إثر اكتشاف حب من طرف واحد ومشاعر لم تولد لديك من الأساس. أعلم أنها تستوطن أفكارك، وهذا لا يزعجني على الإطلاق، بل يدفعني إلى بيتها لأقوم بقتلها والتخلص منها في الحال، ولكن لا بأس، لن أفعل ما أتمنى، فلم يحدث شيئا تمنيته منذ صباي، لا تقلق. بترت عبارتها تنهيدة عميقة وهي تستدير صامتة، يعتري الفتور عينيها لتتلون الأزهار بدموع ألبرت، وتعلن السماء حدادها على حب قد أجهض في تلك الحديقة، وتبكي الموسيقى لأن قنديلها المنير انطفأ. كادت الحديقة أن تذبل من ثقل الوجع الذي قذف بها، ولكنها لم تعط اهتماما لألبرت الذي جثى على ركبتيه يبكي، بل كانت الأزهار تنظر لأميرتها لورين الحزينة. كانت النجوم تشتعل غضبا تود احتضانها الآن، حتى أن ثغر الهواء المبتسم تلاشى وتحولت نسمات الهواء إلى عاصفة من الدموع. كانت ليلة حزينة على حديقة المسرح، وألبرت الذي ظل مكانه يبكي، أما أميرتنا فصارت لا تشعر بشيء، فقط تسير أمامها وحسب، تاركة قلبا ظل هناك في حديقة المسرح الوطني غير عابئة بما سيحدث له، وكأنها تعلم جيدا بأن الأزهار ستقوم بدفنه بينهم ولن تسمح لألبرت بأخذه مجددا، غير عابئة بتلك المشاعر التي قتلت هناك أو بروحها التي ضاعت في الطريق. لا بأس، في أحدى القرى برومانيا عام 1950 تحديدا قرية فيسكري ذات الطابع الأخضر، فهي معروفة بغطائها الأخضر الساحر، كما تتميز بمحافظتها على مظاهر الحياة الريفية التقليدية، وبين ذلك الغطاء تنتشر المنازل الريفية بسيطة الشكل شديدة الجمال، الأطفال الرومان ضجة الأسواق والحدائق الخضراء. فمن النظرة الأولى لفاسكري يمكنك أن تطلق عليها مدينة السحر، أو ربما عاصمة الجمال إن كانت كيوتو لا تمانع باستعارة الاسم لوهلة. وعلى مرأى من عينيك ترى بيتا ريفيا بسيطا كسابقيه، هذا الذي يتكون من طابقين تحيطه حديقة خضراء. إن نظرت لها تدرك أن مالك المنزل ترك أشغاله وانصرف للاهتمام بها من فرط جمالها. سكان القرية يقولون أن بين أزهار الحديقة يقبع جمالا من نوع خاص، أو كما يقال
جمالا مطليا بالأبيض والأسود. في ذلك البيت تقبع ليل في نسيم الهواء الهادئ وأزرق السماء المختلط بحمرة الغروب، وتلك الفراشات التي تحلق في الأجواء. يعود الجميع إلى المنازل، وفي إحدى زوايا القرية ذلك البيت أمامك وبين أزهار الحديقة الملونة.
1، 2، 3،
ألن تتحملي المسؤولية يوما؟ تجلسين هنا مشغولة بعد الأزهار، تاركة صنبور المياه مفتوحا.
نظرت نحوه بجمود ومزيج من الغضب واللامبالاة يعتريها. لا تعلم
لما ينزعج هكذا من أبسط الأشياء بهذا القدر منذ نشأت هنا، وهي لا تراه سوى غاضب يصرخ فيما حوله. فقط تشعر بأن وراء غضبه هذا قلبا صغيرا يحتاج إلى من يدخل السرور إليه، قلبا يحتاج إلى مرور نسمات هواء ربيعية على شتائه القائم منذ 20 عاما. أحيانا تشفق عليه وهي تعلم أن غضبه هذا ليس إلا حنين، خافت يأبى أن يخرج بصورته الأولى فينفذ كغضب. وكلما ضاق وغضب تعلم أن جزءا صغيرا به يضيق، ولا حيلة له بأن يفرغ ما به سوى بالتذمر من كل شيء هكذا.
ما بك منزعجا؟ كنت أروي زهور الحديقة.
نظر لها بعدم اقتناع وقال كأنه يحاول إنهاء الحديث. حسنا، هيا إلى الداخل فقد اقترب الغروب.
أليس الليل وقتي؟ كيف لك أن تمنعني عنه؟
كفاك ثرثرة يا ليل، وهيا للداخل.
مع اقتراب الغروب كل يوم يخرج من المنزل باحثا عنها ليخبرها بذات الشيء. أن تدلف إلى المنزل على الفور. يمقت الليل وبشدة وهي تعرف هذا، وتعرف أيضا أنه ما كان ليطلق عليها ليل أبدا، ولكن كان عليه الانسياق وراء والدتها، فهي أحبت الاسم كثيرا. كلما تذكرت والدتها تضع أعذارا كثيرة لكرهه الشديد لليل.
آتية، أمهلني بعض الوقت لإغلاق الصنبور كي لا تنزعج هكذا مرة أخرى، تبدو كمن سرق حذاؤه.
ظهرت ابتسامة خفيفة على ثغره، حاول إخفاءها سريعا، لا يعلم لما عليه أن يظهر دائما بتلك الهيئة الصارمة، حتى أنه لا يعرف إن كانت جديته تلك نابعة من التظاهر أم أن قلبه غادره منذ زمن، لهذا بات جسدا متصلب مشاعره.
لا بأس. عاد ينظر لليلى بوجه خال من التعبيرات وهو يقول: أسرعي إذن.
تنهدت وهي تغلق الصنبور، تارة تشفق عليه وتارة ترى أن ما يحدث له عقاب لما فعل. لم يقدر له أن يفتخر بابنته يوما، ولم يتعثر في طريقه سوى بليل، أو ربما هو من وضعها بطريقه، لا تعلم. لكن ما تعلمه هو أنها تذكره بها، لذلك يحبها كثيرا، يحبها رغم قناع الغضب الذي يخفي قلبه، يحبها رغم أنه يحاول إخفاء هذا. ولكن كيف لا يحبها وهي حفيدته الغالية ليل؟ تمتلئ السماء الزرقاء بلآلئ بيضاء لامعة، كم هي رائعة تلك اللوحة التي تجعلك مستمتعا بالنظر إليها، كبساط أزرق وبين زاوية به بدر ينير، وفوق سطح المنزل حيث تنظر النجوم من أعلى إلى محدثيها البشريين يسردون لهم قصصهم التي تمتلئ بالوجع. نسمات الهواء الباردة والتي تتخلل بين عظام الجالسين لتصبح أجسادهم كما أرواحهم تماما. كلاهما يعتريه البرد. تجلس ليل تشاهد السماء كعادتها، كما أنها تحصي النجوم كل ليلة وتتمنى أمنية بعدها، وهي على أتم ثقة بتحققها. انتبهت أثناء العد إلى الشهاب الماري أمامها فوثبت فرحة بما رأت. قال لها جدها قديما أن الأمنيات التي نرسلها عند رؤية شهاب تتحقق لا محالة. حدثت نفسها بصوت عال وكأنها تنتشلها من ثوب التفكير لدقيقة: هيا تمني، ماذا تنتظرين؟ ليل من القليلين الذين يؤمنون بالنجوم، وكيف لا تؤمن بها وهناك بالأعلى في السماء تسكن من سكنت قلبها؟ كيف لا تؤمن بها وهي تعلم أن لا ليل دون نجوم؟ ليل من القليلين الذين يؤمنون بالنجوم، إن وجود النجوم يثبتها، وهي لا تريد نفي نفسها البتة. أغمضت عينيها ثم أخذت تمتم متمنية حتى انتهت، فجلست وفتحت مفكرة وردية، تلك المفكرة التي لا تفارقها. ذات يوم أعطاها لها جدها ولم يقل شيئا، ولكن سرعان ما أدركت ما هي حين قرأت الورقة الملصقة عليها: إلى قطعة من روحي ربما لا تأتي لهذا العالم إلى ليل، ومن حينها تحتفظ بها أينما ذهبت وتخط بها تفاصيل يومها، كم زهرة نمت خلال الشهر، أحاديثها الطويلة مع النجوم، مشاجراتها اليومية مع جدها، تتحدث عن قلبها الملقى أسفل مبنى مهدم لا يهتم له أحد. جلست تكتب: مرحبا أمي، لقد مر شهاب اليوم وكما اعتدت، فقد تمنيت أمنية أظنها تتحقق، تمنيت أن أشفى من لعنة التفكير تلك، هو حقا لعنة، أكره أن أفكر، فكل الفكر تؤدي إلى الموت، موت الشغف، موت الأمل، موت الروح، ثم يذبل الجسد ويغادر هذا العالم بعد مئات المرات من الموت، يزيح التفكير قناع الخداع عن أعيننا، فنرى حقيقة العالم من حولنا، ولأننا لم نفقد عقولنا جراء ما رأيناه فكان لرؤية تلك البشاعة ثمن، أما الذكريات لا أكاد أغفو حتى تقفز لعقلي مجددا، فيوقظني ذلك الأخير لأحظى بأمسية آلام ممتلئة، يظل عقلي يعمل كآلة بلا توقف، وكأن مهمته في هذه الحياة هي صنع مزيد من الثقوب بقلبي، وبكل ثقب توجد ذكرى ما وجميعها مؤلمة، ماذا وإن لم تكن لدي ذاكرة؟ أظنني ما كنت لأكون بهذه الحال الآن. تعلمين، تمنيت أن أرحل عن هذا العالم إلى مكان لا يغطيه سوى الأبيض، رغم كرهي له، إلا أن الأبيض هو الوحيد الذي نشكله كيفما نريد، دون ألم، دون حزن. ما مر هنا دونك حفر داخلي ظلاما لا ينار. هل لا وصيت النجوم أن تحقق تلك الأمنيات لي؟ أعلم أنهم يحبونك، عليك فعل هذا من أجلي، أنتظر إشارتك، وأنا على يقين أن الأمل حي طالما أنت تلمعين. لم تمر سوى دقائق حتى رأت ليل نجمة تلمع في السماء، فابتسمت لها ابتسامة رقيقة تعبر عما ملأ قلبها الصغير من حزن وألم واشتياق وحب، وعن حنينها لها، ثم تنهدت لتخرج ألما ما بقلبها لم ولن تفلح تنهيدتها أن تخرجه. نظرت إليها ولوحت لها: تصبحين على خير يا أمي، وتصبح ليل نجمة بجانبك، بدونك لست على ما يرام أبدا. ليل، ألم أخبرك ألا تصعدي إلى السطح ليلا؟ قال عبارته السابقة بصوت يظهر فيه غضب مكتوم يجعل من يسمع الصوت يظن بأنه سيأتي ليلكمها، وكالعادة أفزعها بصوته الغاضب مرة أخرى: ألا يمل من الصراخ؟ إنه يفعل هذا كل ليلة. أغاضب لأنها تتحدث إلى والدتها؟ أم أنه لا يريدها أن تلتقي النجوم أبدا؟ كيف له أن يغضب لأنها تسرق بعض ساعات لتتحدث إليها؟ حدثته بصوت مختنق تخترق الحسرة والعتاب معا، وكأن شيئا ما يجثم فوق صدرها وهي تتحدث، إلا أنها حاولت إخفاء هذا قليلا: أنت من أرشدني إليها ولا تريدني أن أحدثها كل ليلة؟ أنا أستمد القوة من رؤيتها كل ليلة، إنها تبعث إلي بشيء من الدفء كلما رأيت بريقها. انظر لحالك، لقد عاشت معك دهرا وتنظر إليها دائما من النافذة، فما تظن ليلي بفاعلة إذن؟
ما الذي أيقظك الآن؟ هيا إلى النوم، يبدو أن ثلاثتنا بحاجة إلى الراحة.
ودعتها ليل بنظرة منها ثم هبطت إلى الأسفل مع جدها، وكل منهما ذهب إلى غرفته عل النوم يزور عين أحدهم ولو ليلى. في نهاية النهار تسمع العصافير تغرد أمام شرفة الغرفة معلنة عن عودتها من رحلاتها للبحث عن طعام، مرحبة بأطفالها الصغار، وتودع السماء الشمس في غرفتها الصغيرة وردية اللون على المكتب الأزرق في جانب الغرفة. جلست تكتب كما اعتادت كل يوم، تحب أن تكتب، بداخلها تجري الحروف هنا بدمائها، مؤمنة أن الكتاب وطن لمن اغترب، روح لمن فقد روحه في عجلة الحياة المبعثرة،
ومأوى لهؤلاء الذين قذفهم الموت برحم الحياة. وعندما ولدوا أشباه أحياء أبت أن تعترف بهم، فأصبحوا معلقين في المنتصف ما بين الموت وما بين ما تدعى حياة، ولم يجدوا سوى الكتابة تنتشلهم مما هم فيه. تبدو الكتابة كالقدر تماما، حين تقدر لك فهي تحدث ولو بعد حين، فكما لا مفر من القدر لا مفر من لعنة القلم.